اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية والأربعون، لأن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك.
المشترك.
والحق المشترك. الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن. فأما حقه فكل آية فيها الأمر بالعبادة فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى. وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه، فهذا خاص بالرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلا، فهذا حق لله وحده. وقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة. وكذلك آمنوا بالله ورسوله. وكذلك قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فهذا مشترك: إنا إلى الله راغبون. فهذا مختص بالله تعالى.
طيب، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه القاعدة نافعة جدا لطالب تفسير القرآن، وهو أن الله عز وجل، وهذا من إعجاز القرآن، عندما يذكر الشيء المختص به فيفرد نفسه بذلك الحق، لا يشرك معه أحد. وإذا كان الحق مشترك بينه وبين رسوله ذكر هذا الاشتراك، فجمع بين حقه وحق رسوله. وإذا كان الحق خاص بالرسول أفرده. فهذه القاعدة من تدبرها يستطيع أن يميز بين حقوق الله وحقوق رسوله، يستطيع أن يميز بينهما، فيعطي كل ذي حق حقه، لأن من خلط بين الحقوق وقع في الشرك، وهذا هو حال عباد القبور، خلطوا بين حق الله وحق رسوله، فأعطوا للرسول من حق الله، أعطوا للرسول من حق الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الخلط ووقعوا في الشرك. فتممل هذه الآيات التي ذكرها. أولا قال: الحقوق ثلاثة، حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له. وهذا الحق تجده كما ذكر هنا في الآيات التي فيها الأمر بالعبادة، لأن العبادة حق محض خالص لله سبحانه وتعالى وحده. فلا تجد آية فيها واعبدوا الله ورسوله ولا تشركوا بهما شيئا. هل في آية توجد هكذا؟ فادعوا الله ورسوله مخلصين له الدين، هل هذا موجود؟ هذا غير موجود، لأن الدعاء لا يكون إلا لله. ومما يدل على هذا سبحان الله آية في سورة التوبة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله. لماذا قال حسبنا الله ما قال حسبنا الله ورسوله، مع أنه في الرضا وفي العطاء ذكر الله مع رسوله، لأن يكون ذلك من الله ومن الرسول، لكن الحسب بمعنى إيش؟ بمعنى الكفاية، فلا كافي إلا الله، كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا من؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني ومن اتبعك من المؤمنين كذلك حسبهم الله. وليس معنى الآية حسبك الله وحسبك المؤمنين، لا، هذا تفسير خاطئ، والتفسير الصحيح حسبك الله وكذلك المؤمنون حسبهم الله. فانظر هنا كل واحد أعطاه حقه. كذلك في آية محمد الفتح قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. في الإيمان جمع بين الله ورسوله، لأن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بالله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهذا إيمان خاص بالله. وهناك إيمان خاص بالرسول، أن يؤمن المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يؤمن برسالته، وأن يؤمن كذلك بطاعته، وأن يؤمن كذلك باتباع أوامره ونحو ذلك مما أمرنا بالإيمان به. فالإيمان مختص بالله، وكذلك هناك إيمان مختص برسول الله، فجمع الله عز وجل بينهما. لكن في قوله وتعزروه وتوقروه، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن معناهما الاحترام وكذلك معناه التعظيم له عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فهذا خاص بالرسول. وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، لأن التسبيح لا يكون إلا لله، ينزه عن النقص والعيب، ولا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف فصلت هذه الآية بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الطاعة هنا جمع الله عز وجل بين حقه وبين حق نبيه، لأن الله عز وجل يطاع، وطاعته سبحانه وتعالى هي الأصل، وأما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تبع، كما قال الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فذكر طاعة الرسول بعد طاعته، يدل ذلك على أنها تبع لطاعة الله سبحانه وتعالى. فلما كانت الطاعة تكون لله وتكون للرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت هنا مشتركة. وهكذا الآية الأخرى والله ورسوله حق أن يرضوه، فيرضى الله عز وجل وذلك بطاعته وامتثال أمره وتوحيده، ويرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالاقتداء به والإيمان به واتباع سنته ونحو ذلك. وهكذا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء بمعنى مثلا شيء من هذه الدنيا، فالله عز وجل هو الرزاق، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم الغنائم بين أصحابه المقاتلين المجاهدين، فيكون العطاء من الله ويكون كذلك العطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأمير وهو الذي يعطي أفراد جيشه. ولما كانت الرغبة عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، ماذا قال الله عز وجل؟ إنا إلى الله راغبون، ما قال إنا إلى الله ورسوله راغبون، لأن الرغبة عبادة من العبادات، فأفردها الله سبحانه وتعالى هنا لأنها حق خاص به سبحانه وتعالى. فهذه القاعدة جليلة، بها يقوى إيمان العبد لما يرى أن الله عز وجل يفصل ويفصل بين حقه وبين حق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آيات كثيرة. طيب اليوم إن شاء الله نكتفي بهذا اليوم،
وأريد أن أذهب إن شاء الله نعوضكم وقت آخر.
إلى هنا والله تعالى.